أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد بينا في لقائنا الماضي أن للساعة أمارات وأشراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أخبرك بأشراطها، أو قال بأماراتها، بعد أن قال لجبريل عن وقت الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يبقى لا علم لنا بوقت الساعة، ولا علم لأحد كائنا من كان بوقت الساعة إلا لله عز وجل. أما أشراطها وعلاماتها ومقدماتها فقد ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه ما إجمالا، وذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا. تكلمنا عن تصور عام للأمارات الصغرى. قلنا علامات الصغرى وأمارات الساعة الصغرى تبدأ ببعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، أقرب الأصابع بعضهما إلى بعض، السبابة مع الوسطى. فقال: أنا بعثتي قريبة من الساعة، بعثت والساعة كهاتين، إشارة إلى شدة القرب. وكما قلنا إن لا يحتج على مثل هذا الحديث بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزت اليوم 1400 سنة، لأن ليس تصور القرب في عمر إنسان معين. واحد يقول أنا بعيش 60 سنة أو 70 سنة، فين هذا القرب؟ نحن نتكلم عن عمر الدنيا وليس عن عمر فلان أو علان. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: وإن الساعة لآتية أكاد أخفيها. هنا إشارة أيضا إلى القرب، لكن إذا كان لموسى يقول ربنا لموسى أكاد أخفيها، يبقى فما بالنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده. يعني موسى جاء بعده أنبياء كثيرون، خاتمهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فدلت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أن بعثته علامة من علامات الساعة الصغرى. أشرنا إلى تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم باقتتال جماعة من أصحابه، صلح الحسن بن علي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، خروج الخوارج على عثمان، إشارات كثيرة. ثم ختمنا بالإشارات التي تلوح في عصرنا هذا، إشارات كثيرة من الفتن والملاحم والأمارات تلوح في عصرنا هذا. وقد أشرنا مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمارات الساعة أو مما يحدث في آخر زمان أن الرجل يكلم طرف صوته، يعني كأنه يكلم عصاه أو يكلم يده. وقلنا إننا نستطيع أن نلحظ مثل هذه العلامات والأشراط فيما نراه اليوم من مخترعات حديثة جعلت الزمان يتقارب جدا، وجعلت المكان يتقارب جدا، حتى أصبحنا نقول عن الدنيا بأسرها إنها كقرية صغيرة. بسبب إيه؟ بسبب سهولة الاتصال، إما بانتقال الشخص في وسائل اتصال سريعة جدا، وإما بالاتصال وهو جالس في مكانه. يعني الإنسان إذا انتقل من مكان لمكان لابد أن يأخذ حيزا من الزمن. كان قديما يأخذ الجمل فيحج في شهرين ثلاثة، الآن يستطيع أن يحج بالطائرة في يومين ثلاثة. فتم اختصار المسافة الزمنية من شهرين ثلاثة ليومين ثلاثة. لكن تستطيع وأنت جالس على سريرك في غرفة نومك تشاهد مناسك الحج، تشاهدها إيه وهي مبثوثة على الشاشات. هذا نوع من أنواع القرب ولون من ألوان القرب الذي لم يكن يتأتى لمن كان قبلنا. الهرج والقتل أشرنا إليه أنه من علامات الساعة. تقاتل الناس على جبل الذهب كما جاء في حديث الصحيح في صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. كذلك من علامات الساعة الدخان، وقد قال ربنا تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. واحنا عارفين ان احنا عندنا صورة بيطلق عليها اسم صورة ايه؟ الدخان، يمكن بسبب هذه الآية، بسبب هذه الآية. وقد اختلف اهل العلم هل الدخان من علامات الساعة الكبرى ام من العلامات الصغرى. البعض يرى ان هذا حدث في صدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى في ذلك تأويلات في الصحيح وغيره عن ابن مسعود وغيره أن الله سبحانه وتعالى سلط على قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم سنين كسن يوسف. قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، يعني سنين جدب وقحط، وأنهم من شدة الجدب والقحط كانوا يرون في السماء كأنها الدخان. والبعض يقول لا، الدخان علامة متأخرة لم تقع بعد وسوف تتحقق في آخر الزمان لقول ربنا تبارك وتعالى فارتقب يوم يأتي السماء بدخان مبين. والحقيقة الأحاديث في هذا الباب غير واضحة المعالم، ولهذا لما نجد النصوص غير صريحة في دلائلها نجد الخلاف ونجد تعدد الرؤى في الفهم. مثل ذلك النار التي تحشر الناس، ابن كثير يذكر في تاريخه البداية والنهاية انه في القرن 15 أو 16 ظهرت نار في جزيرة العرب اضاءت لها اعناق الابل ببصرة. اهل الشام واهل اليمن شافوا اثر هذه النار في السماء. في بعض الاحاديث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها اخر العلامات، واذا كانت اخر العلامات فمش ممكن تكون هي التي اشار اليها ابن كثير في تاريخه بأنها وقعت في القرن 15 أو 16. كذلك ظهور الفتن والعجائب وسوء الأخلاق، وقد أشرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة والهرج، وقال الهرج بلسان الحبشة القتل. يمكن احنا أشرنا للمقتلة العظيمة التي وقعت بالمسلمين في قرابة سنوات محدودة في العراق، في أفغانستان، في ليبيا، في سوريا، أعداد كبيرة رأيناها نحن، شاهدنا نحن هذا القتال العظيم، وكيف أن أكثر القتلى من المسلمين سواء في تفاصيل فتن أو في تفاصيل اعتداءات من قوى الكفر على المسلمين. ذكرنا أيضا أنه يبعث دجالون كذابون نحو من 30، وهذا نص حديث صحيح، يبعث دجالون كذابون نحو من 30، ونحن نرى الدجالين ونرى الكذابين يدعون النبوة في كل زمان في كل زمان. لعل عدد 30 ده هو الأشهر أو الذي استفاض ذكرهم، أما الأعداد التي يظهر لنا في كل زمان من يدعي أنه المهدي. وأنا أذكر أنني لما كنت رئيس تحرير لمجلة التوحيد كان يأتيني بواقع يمكن كل أسبوع أو أسبوعين خطاب من المهدي المنتظر، ويقول لي إن أنا اسمي طارق. طب يا عم المهدي اسمه محمد، يقول لك لا، ربنا قال والسماء والطارق وأنا الطارق. طبعا هذه الأفهام، وكان يبعث قصاصات من الصحف ويصورها ويكتب على الكمبيوتر كتابات كأني حاسس إن في مكتب شغال لحساب المهدي المنتظر اللي اسمه طارق ويبعت الخطابات ويقول لي أنا بعت لفلان وفلان وفلان ابتداء من حسن مبارك لحد كل المشاهير تقريبا، وأنا بس كده أقمت عليكم الحجة، لازم تتبعوني. الكلام ده بيحدث كثيرا كثيرا، يعني حتى ان الاطباء النفسيين النهارده يقول لك ايه، يقول لك كتير من اللي عندهم مرض نفسي يجي له كده احساس بالتوحد، وبعدين في لحظه كده يقول لك ايه، يقول لك انا المهدي المنتظر، وبعد شويه المساله تزيد عنده شويه يقول لك انا نبي اخر الزمان. فهذا كثير، والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ به، تنبأ به. واحد اخواننا ذكر لي مره شيء، يعني يمكن انتم ضحكتم من المهدي، لكن احد اخواننا ذكر لي انه مره لقي رجلا شخصا، شخص مسلم، فقال له انا نبي، فقال له انا نبي، فتعجب انت نبي، طب يعني ازاي؟ فنظر الى شخص يتبعه وقال هذا اول من امن بي، يعني ده ايه؟ هذه المسائل اشار اليها النبي. دجالون كذابون كثير يحدثون، وطبعا كل هؤلاء لا نحتاج الى جهد جهيد في تكذيبهم، مجرد احنا نسكت كده ونسيبهم يتهافتوا ويتساقطوا، لان النبي الحق لابد ان يكون مؤيدا، مش كده؟ حتى اللي نجح منهم انه يعمل اتباع، في بعضهم وراء لفات، النبي الهندي وبيزعلوا اتباعه لما يقول النبي الهندي، طب هو هندي، هو خرج في الهند ما بيتكلمش عربي، النبي القدياني الهندي اللي له مساجد وله قناه تلفزيونيه بتبث عنه وله الخليفه الرابع شغال دلوقتي بيخطب الجمعة كل أسبوع ويتكلم عن أنهم الفرقة الناجية وأنهم هم المسلمون حقا، والاستعمار يعني المركز الرئيسي له في حيفا في إسرائيل والمركز الأكبر في لندن، تجد أن في احتضان استعماري لمثل هذه الأفكار وهذه التيارات، مع أن باكستان حكم عليه بالإعدام، حكم عليه بالإعدام وقتلوا بعض أتباعه في باكستان وطردوهم ولفظوهم من باكستان بعد ما استقلت عن الهند، هذا ما زال له أتباع إلى اليوم وله قناة تلفزيونية بتبث أفكارهم إلى اليوم، وكما قلت أفكارهم يعني قد تكون مقبولة، لكن الطمة الكبرى عندهم لما يقول لك أنا نبي أقبلها إزاي دي؟ يعني ممكن هو يتكلم في القرآن وفي تفسير القرآن وفي تأويله بأشياء يخالف فيها أهل السنة، طب ما يا مناش بتخالف أهل السنة، لكن اول يقول انا نبي او الرجل بتاعنا نبي، طب اجيب اخرجها له على اي مذهب دي؟ اقبلها ازاي؟ لا يمكن اقبلها. ولهذا القاعده عندنا انهم حكم عليهم بالكفر والمروق من الدين لمجرد اعتقادهم في نبوه المهدي او القدياني الذي يقول عنه احمد فلان. وكذلك البهائي، يقال ان احنا عندنا في مصر قرابه المليون بهائي، البعض يقول 3 مليون والبعض يقول لا اقل من مليون، اعداد طبعا لا نستطيع ان نحصرها او نحصيها. طب انتوا يا بهائيه انتوا يقول لك احنا بنؤمن بمحمد نبي الله محمد وبالقران بس عندنا كتاب بتاع النبي بتاعنا، يعني مش نبي بس، نبي ومعاه كتاب كمان، هذا الكتاب مش عارف بيسموه ايه، ويعتبرون هذا دينا، ويقول لك احنا دين، الدين وحريه الاعتقاد، اعتقاد ايه اللي انت عايز؟ ده هؤلاء اناس خرجوا من مدرسة المستعمر لإنهاك هذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهم أن يبعث دجالون كذابون قريب من 30، وأشرنا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح المتنبئة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا جميعا أو عاد بعضهم إلى الإسلام في خلافة الصديق، وظهر بعد ذلك على مر التاريخ عدد كبير من الدجالين. كذلك من تفاصيل الفتن اقتتال كما قلنا فئتين عظيمتين، وبعث دجالين كذابين، كثرة الزلازل وقبض العلم وتقارب الزمان وكثرة المال حتى يفيض، وكثرة المال حتى يفيض دي واقعة في زماننا، وإن كان الناس بتجد قلة، لكن شوفوا يعني ما تيجي تشوف كده في مصر الجنيه النهاردة بيساوي ايه؟ لو رجعت 50 سنة، بس 50 سنة يعني ممكن نشاور على حد قاعد معنا يقول لك انا عشت الزمن ده، كان الجنيه يساوي ايه؟ كان الجنيه يساوي ايه؟ لما كان زمان عندنا المليم، حد فيكم ادرك المليم؟ انا ادركت المليم، يعني انتوا هتكبروني ليه كده؟ كان في المليم، لكن الناس كانوا يقولوا لي زمان لا ده كان في زمان قبل المليم في السحتوت. انا كنت فاكر السحتوت دي نكته، لكن طبعا السحتوت ده كان عمله، والمليم كان بيفك مش عارف 10 ولا قد ايه، وكان في الياره ولا الباره قبل السحتوت. وبعدين بعد كده كل ده قعدنا نتعامل بالقرش فتره طويله، وبعدين راح القرش، احنا ما زلنا بنقول الجنيه بقى بقرش، وخلاص زماننا اصبح الجنيه هيروح رخر، لان ما كانش راح يعني هيروح رخر، وبكره بكره نتعامل في معاملات تنزل تبعت تشتري باكو شاي بمئة ألف جنيه. انا الكلام ده موجود في بعض البلاد، يعني في لبنان مثلا، في لبنان لسه شايف على الجزيره، على الجزيره قناه الجزيره، هم بيعلنوا عن سوق الباله في لبنان. سوق الباله يعني هدوم مستعمله، فهو بيقول لك بنطلونين بمئة ألف ليره مستعمل، بمئة ألف ليره، ما هي الليره لا تساوي شيء. فهذا كثره في المال. لما نتكلم النهارده عن رقم التريليون، ديون مصر الداخليه تريليون و300 مليار، ده غير الديون الخارجيه، ايه الكلام ده؟ لكن في فيض المال علامه اخرى بننتظرها، وهي علامه ايه؟ ان يكثر المال فلا يقبله احد. احنا النهارده كثر المال في العدد، تعداد المال مسألة بقى ايه لا حصر لها، لكن يكثر المال فلا يقبله احد، هذه ستكون في اخر الزمان. وسيأتي في احاديث المهدي سنشير لها اشارات سريعة دون الوقوف عندها، خليفة يحث المال ولا يعده. تيجي تقول له اديني اعطني، يقول لك تعال افتح حجرك، وياخد بالكوريك ويرمي في حجرك، يحث ولا يعد، او ياخد كده بالحفانين ويعطيك ولا يعد. وفي بعض هذه الاحاديث ان كثير من الناس لا يقبلوا المال، هعمل ايه بالمال؟ فهنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى كثره المال وفيض المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا ارب لي به، ويمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. وهذا كله من الفتن، والحديث في البخاري في كتاب الفتن. وفي ايضا في بعض الروايات يكون للرجل الواحد 60 امرأة، او قال 70 امرأة، لا اعني زوجة، ولكن يكثر عدد النساء ويقل عدد الرجال جدا، يكون رجل مسؤول قيم على هذا العدد من النساء، يكون الرجل مسؤول عن عدد كبير جدا من النساء. كذلك من الاحاديث التي اشارت الى الفتن في اخر الزمان وقوع الخسف، وانا اشرت لكم في اللقاء الماضي ان سيكون في اخر الزمان خسف فين؟ في جزيرة العرب، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، دول 3 خسوف اشار اليهما النبي صلى الله عليه وسلم. الخسف اللي في جزيرة العرب ورد ذكره في عدة احاديث في الصحيحين، وايضا هذا الخسف التخريج الفهمي لهذا الخسف سيصاحب ظهور المهدي، سيصاحب ظهور المهدي، لأن الأحاديث دلت على أن المهدي يبايع بين الركن والمقام، يعني حينما يظهر يبايعه الناس في مكة بين الركن والمقام، يبايعونه وهو كاره. فتقوم الجيوش تريد أن تذهب إلى مكة أو إلى جزيرة العرب لكي تقضي على هذا الرجل، فتكون أعظم آية أن يخسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم، فلا ينجو إلا الصريخ الذي يدل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة، إشارة لهذا الحديث، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني في صحراء شاسعة، خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة إن الطريق يجمع الناس، في ناس أصلا أكيد مش معاهم، قال يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم. كذلك في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، بنذكر بعضنا ببعض المعلومات، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان، وده بيؤكد علينا الدخان يكون إمتى؟ مش في زمن النبي وإنما في آخر الزمان. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أيضا من هذه العلامات المذكورة في النصوص في آخر الزمان عدم الفرح بغنيمة وعدم قسمة الميراث، وذلك بعد مقتلة عظيمة بين المسلمين والروم، يقتل فيها كثير من المسلمين ويفتحون القسطنطينية، ويخرج بعد ذلك الدجال كما هو مروي في الملاحم في صحيح الإمام مسلم. طبعا المسلمين كانوا بيحلموا بفتح القسطنطينية، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى فتح القسطنطينية، ومعلوم أن القسطنطينية فتحت بالفعل على يد السلطان العثماني سليمان القانوني، اللي هو أعظم السلاطين العثمانيين، فتح القسطنطينية ودك أسوارها. الصحابة عجزوا في زمن بني أمية عن فتحها، وقتل أبو أيوب الأنصاري ودفن عند أسوارها، فكان الرسول تنبأ بفتح القسطنطينية. بل في حديث آخر: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقالوا: المدينة التي فيها قيصر، أو التي فيها هرقل. لأن معروف أن الروم كان لهم دولتين، دولة الروم المشرقية كانت اسمها الدولة البيزنطية، والدولة دي تمكن العرب من القضاء عليها تماما، واللي أكد القضاء عليها الأتراك المسلمين. الأتراك المسلمون تمكنوا تماما من إنهاء الدولة دي، وسيطروا على البلقان وعلى أجزاء من اليونان والنمسا، أجزاء كثيرة خضعت لحكم المسلمين الأتراك اللي هم العثمانيون. أما دولة الروم الغربية فهي الدولة التي تعبر عن أوروبا اليوم، وكانت تتبع الكنيسة الكاثوليكية، وهي التي أفرزت بعد كده، بعد العلمانية اللي ظهرت، أفرزت الدول الأوروبية اللي احتلت الأمريكتين وأستراليا واحتلوا العالم كله، كان على رأسهم طبعا الإنجليز بريطانيا. الكلام ده كله بعد هزيمتهم المنكرة في الحروب الصليبية، ظهروا في آخر الزمان وسيطروا تقريبا على الأرض واحتلوا بلاد المسلمين، وهم اللي قسموا المسلمين إلى هذه الدويلات وهذه البلاد، ونحن بنعيش هذه الأزمة إلى اليوم. يعني إحنا ما زلنا نعيش هذا الفرع من الأزمة، أو من المحنة، أو من الملحمة، وهي ملحمة سيطرة للروم. وفي بعض الأحاديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وده حديث في صحيح الإمام مسلم، والروم أكثر الناس. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أما على ذلك إن فيهم لخصالا، فإنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأنهم أقل الناس خضوعا لظلم ملوكهم، وغير ذلك، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره. أنا أريد أن أختصر، أو يعني أجمع ما يتعلق بآخر الزمان في العلامات الكبرى، لأن العلامات الصغرى كما ترون صعب جدا ترتبها، صعب جدا تتحدث عن تفصيلات، هي أكثر من أن تحصى ومن أن تحصر. لكن العلامات الكبرى نستطيع أن نعدها في إيه؟ في الدجال، في الدابة، في طلوع الشمس من المغرب، في الدخان، إذا قلنا إنه من هذه العلامات، فهي علامات تعد على الأصابع وتجمع في الحديث الواحد. ومن أعظم هذه العلامات، وهي العلامات التي لا تقبل بعدها التوبة، يعني هي ميزة معرفة والتبشير بعلامات الساعة إيه؟ لكثير من الناس بيتشككوا في الساعة، وربنا أقام الدلائل العقلية على البعث بعد الموت بأدلة متنوعة كثيرة، لغوية وحقيقية. يعني أنت لما تبص لهيئة الأرض سنة بعد سنة، وكيف تخرج المحاصيل وتنمو النباتات وإن تزول، هذه علامة حسية لما يكون في حال الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل الدنيا، مثل الحياة الدنيا، بهذه الزرعة: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، إيه اللي حصل؟ فجعلناها إيه؟ حصيدا. الآيات نصت على هذا المعنى في غير موضع، في سورة يونس وفي سورة الكهف، وأظن في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، برضو ضرب المثل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هي كده، هي زرعة وخلصت. فرب العز دائما يضرب لنا هذا المثل في القرآن، لكن جعلت هذه العلامات لكي يعلم الإنسان أنه لا يستقر في هذه الدنيا. هو يرى الناس يتساقطون ويموتون ويعلم أنه يموت ويعلم أن الدنيا نفسها ستفنى. فإذا هي مذكرات، الآيات والعلامات والأمارات هي من قبيل المذكرات. لكن تأتي بقى العلامات الكبرى، وهي كما جاء في بعض النصوص أو تعليقات العلماء أنها كالعقد إذا انقطع، السبحة أو العقد إذا انفرط، يقول لك انفرط عقده. معروف العقد اللي تلبسه المرأة، حبات خرزات ملضومة في خيط تلبسه المرأة في عنقه، إذا انفرط العقد يعني قطعت الخيط، اللي بيحصل بتتساقط الحبات، لا تستطيع أن تقول أين الحبة الأولى ولا أين الحبة الأخيرة، لأن حبات العقد متشابهة، حبات المسبحة متشابهة. فإذا انفرط العقد صعب جدا لملمته. كذلك العلامات الكبرى، إذا ظهرت إحداها انفرط العقد، انفرط عقد الزمان، وانفرط عقد الدنيا، ولم يبق إلا القيامة، لم يبق إلا أن تقوم الساعة. لأجل هذا كان من لوازم انفراط العقد أن يتميز الناس، ولهذا في العلامات الكبرى سيتميز الناس، يقول هذا مؤمن ونحن نثق يقينا أنه مؤمن. احنا دلوقتي ما تقول لي أمؤمن أنت، أقول لك إيه إن شاء الله، تقول لي إن شاء الله أنت بتشك في إيمانك، أقول لك لا، أقولها ليس شكا ولكن لعدم علمي بالعاقبة، لخوفي من سوء الخاتمة، للرجاء في حسن الخاتمة، أنا أقول إن شاء الله. وأنا واثق أنني لن أفتن بعد ذلك، لا أثق لا لنفسي ولا لغيري، فأرجو أن أكون من المؤمنين. لكن بعد انفراط العقد وظهور العلامات الكبرى أستطيع أن أقول أنا مؤمن والحمد لله. إن المسيح عيسى ابن مريم كما جاء في النصوص لما ينزل في آخر الزمان يمسح وجوه الناس المؤمنين ويبشرهم بمقاعدهم في الجنة، يقول له أنت في الحتة الفلانية في الجنة، يقول له أنت مقعدك في الجنة فين، يبقى خلاص تميز أهل الإيمان من أهل الكفر. ودبت الأرض لما تنزل تكلم الناس وتشير تقول هذا مؤمن وهذا كافر. إذن سيتحقق حال القوم عند ظهور العلامات الكبرى ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ثم يرسل الله الريح الطيبة فتقبض المؤمنين جميعا ولا يبقى إلا شرار الخلق. رايحين فين دول بقى؟ رايحين في داهية، رايحين جهنم، شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. كل هذا مجموع النصوص تؤدي إلى هذا، لكن نستطيع بتجميع النصوص. والحقيقة الصحابة لما تحدثوا بهذه الأحاديث كان صعب ترتيبها، يعني أقدر أقول المهدي الأول ولا الدجال الأول ولا نزول عيسى ابن مريم ولا خروج الدابة ولا طلوع الشمس من مغربها ولا الدخان ولا النار التي تحشر الناس إلى المحشر ولا ما هو الترتيب الصحيح لهذا؟ الأهل العلم يختلفون في هذا. يعني ابن حجر في شرح البخاري له كلام لعلنا نقف عليه ونقرأه، لكن نستطيع نحن بنظرة في الأحاديث ان احنا نقول ان في العلامات الكبرى والملاحم الكبرى في آخر الزمان سيتجمع المسلمون، سيكون لهم كيان ولهم قوة. هذا التجمع وهذه الكينونة للمسلمين جاءتنا في أحاديث متواترة عرفت بأحاديث المهدي. نعرفين ان الشيعة الإمامية لهم مهدي مختبئ، هم يعتقدون ان الامام الثاني عشر الذي ولد في حين غفلة كان أبوه بيخلفش ومات من غير ما يخلف، قالوا لا ده كان له جارية حملت منه وولدت. طب فين الولد؟ قالوا دخلت بيه سرداب. فين السرداب؟ قالوا في سامراء. ما أصل لهم فين سامراء دي كمان؟ سامراء دي بلد معروفة في العراق. فهم يعرفون لا يعرفون، لا نعرف إلا سامراء، لكن فين السرداب؟ أنا عرفش. الكلام ده من سنة 200 وشوية، يعني قول 250 240 250 هجرية، لما أبقى في 1400 لسه المهدي موجود في هذا السرداب في معتقدهم. عشان كده هم بيحتفلوا بيوم ميلاده، ولو شفت القنوات الشيعية يوم ميلاد المهدي هتجد احتفالات غير عادية، لأن هو ده بيسموه الإمام الغائب. مش عليه منتظر، هو الغائب، إنه موجود، هو عندهم موجود وهو غائب. ودايما إذا ذكر يكتبون بعده، هم دايما يكتبوا عين بعد أي إمام من أمتهم، يعني عليه السلام، من علي ولحد الإمام الغائب يقول عليه السلام. لكن لما يجي عند الغائب يكتب عين عين جيم، عين جيم معناها في الاختصار عندهم عجل الله فرجه. لا يذكر الإمام الغائب إلا يقولون عجل الله فرجه. هو محبوس يا اخواننا، واخد تأبيد ولا ايه؟ ده عجل الله فرجه لواحد متكتف ومتأيد ومحبوس، انما ده انتوا بتقولوا قاعد هو مستخبي او قاعد هو منتظر الاذن بالخروج وهو اللي بيساير الدنيا. فكلمة حتى عجل الله فرجه كلمة غير ملائمة. عارف لو قالوا عجل الله خروجه او ظهوره كانت الكلمة تبقى ملائمة لمعتقدهم. هذا الغائب طبعا عقيدة فاسدة، نحن نرى انها عقيدة فاسدة ومحلوا بها اشكالية عند المذهب الشيعي كله. المذهب الشيعي يقولون لا يخلو الزمان من امام، لا يخلو الزمان من امام. هم قالوا امام الزمان الاول علي، وبعدين الحسن، وبعدين الحسين، وبعدين علي بن الحسين، وفضلوا ماشيين لحد الرجل اللي قالوا عليه امام الزمان، وقالوا لازم يكون الامام من بعده من صلبه من ولده. فلما جه الحسن العسكري هذا كان لا ينجب، ودي طبيعة يعني قدر الله في الأشياء، يطلع كده ولد ما بيخلفش، ويجعل من يشاء عقيمة. فكان في إشكالية في الفكر الشيعي، حلوها إزاي؟ قال لك إحنا كل شوية يطلع لنا واحد ما بيخلفش يعمل لنا مشكلة، فإحنا نقطع المسألة، نقطع عرق انسحاب دم بإيه؟ قال لك نقول خلاص هو الأخير هو ده. طب هو فين؟ مش موجود. نقول بقى إنه دخل السرداب، أمه دخلت بيه وصغير، وإن شاء الله يطلع في آخر الزمان. فحلوها، وهم أخذوا أحاديث المهدي اللي هيظهر في آخر الزمان ولبسوها الأحاديث الغائب، فصار مهدي آخر الزمان هو غائبهم في معتقدهم. لكن عند أهل السنة نحن نعتقد أن المهدي يولد في آخر الزمان، وكما جاء في بعض الأحاديث يصلحه الله في ليلة، يعني 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 يكون هو نفسه لا يعرف أنه المهدي، يصلحه الله في ليلة، وبآيات وأمارات يجتمع الناس حوله، يبايعه الناس المسلمون يبايعوه في مشارق الأرض ومغاربها. فتصوروا معي الصورة، طبعا أحاديث المهدي ما بين صحيح وضعيف، صحيح وحسن وضعيف، لكنها في مجموعها كما يقول أهل السنة بلغت مبلغ التواتر. ولم يكذب بأحاديث المهدي أحد ممن يوثق بعلمه من أهل العلم. يمكن بيحكى أن ابن خلدون كذب بحديث المهدي او في كتاب التاريخ، هو مش كذب، وقال يعني المسألة فيها نظر، المسألة فيها نظر. والبعض يقول لك طب المهدي ما جاز ذكره في البخاري ومسلم ليه؟ لماذا لم يأتي ذكره في البخاري ومسلم اذا احاديثه لا تصح؟ لكن صنف العلماء في احاديث المهدي واتفقوا على ان جمهرة النصوص تدل على خروجه وظهوره في اخر الزمان. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بخليفة يملأ الأرض عدلا بعد أن مرئت جورا وظلما. فإذا أردت أن تقرأ في المهدي خاصة تستطيع أن تجد بعض الرسائل الجيدة المنضبطة، زي رسالة الدكتور عبد المحسن الشيخ عبد المحسن العباد، من أفضل ما كتب طبعا في القديم، في كتب وكتابات أخرى، لكن هذه رسالة من أفضل ما كتب في أحاديث المهدي. ابن القيم في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف أشار إلى ضعف حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وقال إن هذا حديث لا يصح، وتكلم عن أحاديث المهدي كلام طويل. أنا شخصيا لي فتوى في مجال التوحيد في حديث المهدي، وخلاصتها أنه سيظهر في آخر الزمان، ودي تقريبا هي عقيدة جمهرة أهل السنة والجماعة. لا ينكر هذا إلا من يعني لا يعتبر ولا يعتمد على النصوص الشرعية. المهدي في آخر الزمان سيجتمع المسلمون حوله، وستكون ملاحم، بل إن حديث الملاحم اللي عند مسلم هذا يشير إلى هذا، لأن المسلمون سيغزون في هذا التوقيت، سيغزون تقريبا أوروبا ويفتحون رومية اللي هي المدينة الأخرى، المدينة الأخرى التي تشير إلى الكنيسة الكاثوليكية اللي هي معقل الدولة الرومية أو الدولة الرومانية. ولهذا جاء في الحديث أنه ستقع مقتلة عظيمة بين المسلمين والروم، هذا في صحيح مسلم، مقتلة عظيمة بين المسلمين والروم، يقتل فيها كثير من أهل الإسلام، ينتصر فيها المسلمون. ولهذا يقول فتشترط شرطة للموت، ناس يقولوا احنا ايه هنطلع نقتل حد من موت، فيخرجون فيقتلون، ثم تشترط شرطة للموت، شرط علينا نقاتل حتى نقتل، حتى يفتح الله عليهم ويفيض المال الغنائم. لكن هنا جاء في حديث الملاحم هذا أنه بعد أن أخذوا الغنائم نادى فيهم الصريخ إن الدجال قد خرج. إذن صور خروج الدجال بعد مقتلة بين المسلمين والروم وانتصار للمسلمين على الروم، وأن هذه المقتلة كما جاء في بعض روايات تكون عند رومية، هذا بيؤكد إن, 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 إن هذا التجمع الإسلامي لابد أن يكون تحت راية، وهذه الراية ستكون لهذا الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الربط مش موجود في الأحاديث، الأحاديث كل حديث كده مرسل مطلق، لكن هذا الربط غير موجود في الأحاديث. والربط الذي نجتهد فيه ليس دائما أبدا هو الحق، عشان كده أنا ضد إن واحد يقعد يلضم أحاديث آخر الزمان بعضها في بعض ويعمل لنا حكاية، لأن لو كانت الصورة على تخيلك لبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن الصورة ليست حكاية تتخيلها، حكايات المستقبل صعب جدا تتوقعها وتتخيلها إلا على سبيل التوقع لبعض البؤر أو بعض الومضات. حديث الماضي هي ممكن تتخيلها وتحكيها، في الماضي حدثت فتستطيع أن أنت تسردها، لكن في المستقبل لم يحدث بعد، بتبقى النبوءات والإشارات، والمسلم حينما تظهر لا يقول هذه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فدلت النصوص كما قلنا على أن ظهور الدجال، مسيح الدجال، سيكون بعد ظهور مهدي آخر الزمان. المسيح الدجال أيضا تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا أفاض فيه جدا، وأخبر أن كل نبي حذر أمته الدجال، وأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تحذيرا لأمته من الدجال، وقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. لو خرج، شوف النبي كان يتوقع خروجه، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي أتولى محاجته وإلقام الحج، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه شخص يشبه عبد الله بن قطن بن عبد العزة، واحد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب، قال أشبه الناس به فلان. وأخبرنا أنه أعور العين اليمنى، وأن عوره كأنه فقء في عينه. أخبرنا أن عينه كأنها عنبة طافئة، عارفين العنبة المفعوصة طافئة أو طافية، وأنه مكتوب بين عينيه أي في جبهته كافر، كاف وفاء وراء. واحد يقول لي كاف وفاء وراء يعني كفر، لا، ما في ألف المد، ما كانوش بيكتبوا لإيه حروف المد، زي نسخ القرآن عندنا كده مفيش فيها حرف المد، مش كده؟ فكافر كاف وفاء وراء. وأخبرنا بكثير مما يكون معه، وأنه يمسح الدنيا بأسرها، يمسح الأرض بأسرها، إلا مكة والمدينة يحرم عليه دخول مكة والمدينة. تقف الملائكة تمنعه من دخول مكة والمدينة، لكن يخرج إليه المنافقون من مكة والمدينة. وأنه يمر بالأرض الخريبة، وده بقى من فتنته العظيمة، يمر بالأرض الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج الأرض كنوزها، يعني معه من خيرات الأرض الكثير، ومعه عين ماء وعين نار، وقد جاء في رواية أخرى معه جنة ونار. يعني اللي يسمع كلامه يقول له هديك جنة من جنان الأرض، ما يسمعش كلامه يرميه في النار. فسميت عين ماء وعين نار، أو قيل جنة ونار، فتحمل جنة على أنها يعني ضياع وأراضي فيها عيون، فيها عين الماء يعني، وفيها الثمار والأشجار وغير ذلك. فمن أطاعه وجد خيره، ومن كذبه وعصاه يلقيه في النار. فتنة عظيمة. وجاء في الحديث أنه يخرج إليه مؤمن من أهل المدينة، يخرج إليه فيقتله فيشقه نصفين، وقد جاء هذا أيضا في صحيح مسلم تفصيلا، يخرج فيقول للحراسة أين الكذاب، أين الدجال، فيقبضون عليه ويقولون اقتلوه، فيقولون لا حتى نأتي ربنا. هم يدعو الناس الأول أنه مهدي وبعدين النبي وبعدين رب، يقول أنا ربكم، وخلاص أصبحوا يؤمنوا أنه رب العالمين، فيحملوه إلى الدجال فيعذبه الدجال، ويعني يعرض عليه التخويف والترغيب، فيقر الرجل على معتقده، يقول والله أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر بنشره بالمنشار، فينشر بالمنشار حتى يقع شقين نصفين، ثم ينادي عليه فيقوم حيا. ودي من أعظم خزعبلات، مش هقول عليها آيات، لكن من أعظم ضلالات. فالناس تهلل وتكبر بهذا الرب الذي يميت ويحيي، فيقول للرجل أتؤمن أني ربك، فيقول له الرجل والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت المسيح الكذاب، هي دي اللي كانت ناقصاني والرسول أخبرني بها. ثم يقول أيها الناس والله إنه الدجال الكذاب، وإنه لن يقدر على أحد بعدي، الرسول قال لنا آخر واحد هيقتله هو أني، لن يقدر على أحد بعدي، فيأتي ليقتله فيعجز عن قتله، فيأمر بإلقائه في النار التي يعني يسيرها معه. يأمر، واضح إن كلمة دجال يعني في من الكذب والدجل، وربما استخدام السحر وإيهام الناس بالأشياء، يعني يكون قمة السحر والتخيل والإيهام في هذا الزمان مع المسيح الدجال أو مع المسيح الكذاب. في هذا التوقيت يأذن الله تبارك وتعالى بنزول المسيح عيسى بن مريم، ونحن من عقيدتنا أن المسيح عيسى بن مريم ما صلب وما قتل، قال ربنا تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا، وما هم نفسهم شكين، عندهم تلبيسات في هذه المسألة، وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فدي عقيدتنا، نص عليها القرآن، نؤمن ان المسيح ما قتل وما صلب، وما قتلوه وما صلبوه. أمال مين الناس دي شافت واحد بيصلب، واحد ألقي عليه، فهموا أنه هو ده المسيح. ولهذا في تفسير الآية برضو نقلا عن بعض أهل الكتاب أن ألقى الله شبهه على الرجل الذي خانه، يقولوا عليه عندهم في كتبهم يهوذا، بيسموه يهوذا الإسخريوطي، هو اللي باعه من الحواريين بتوعه، هو اللي دل عليه، هو اللي قاعد يقول لهم مين فيكم هيدل عليا بكرة، ده كلامهم هم في كتبهم، هم يحتفلون بالصلب والصليب والموت والقيامة. أهل السنة يكذبون بهذا كله. عشان كده ابن بيتكلم في تهنئتهم بهذه الأعياد، لا يجوز تهنئتهم بهذه الأعياد، لأن التهنئة معناها إقرار بالكفر الذي جاء القرآن يؤكد أنه كفر، يؤكد أنه كفر وأنه خلاف الحق. فهم في عيد ميلاد، عيد الميلاد عندهم عيد ميلاد الإله الذي يتخذونه إلها من دون الله، وليس عيد ميلاد المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هم لا يعتقدون في المسيح رسول الله، لا يعتقدون هذا، وإنما يعتقدون في المسيح الذي هو الله أو هو ابنه أو هو ثالث ثلاثة أو هو أقنوم من الأقانيم. شوف شوف كثرة المعتقدات عندهم كلها يخالف بعضها بعضا، دليل على الشبه والشكوك. حتى أنهم لما عملوا قانون التوحيد بتاعهم أو قانون الإيمان عملوه بعد 300 سنة من رفع المسيح، المؤتمر المعروف عندهم بمؤتمر نيقية، واتفقوا فيه على قانون التوحيد ومحدش يقول خلاف كده، واللي يقول خلاف كده يرموه بالزندقة ويقتلوه. فاستقر قانونهم ده بعد 300 سنة، بعد 300 سنة من الشك والريب والأفكار المتلاطمة المختلفة، ثم استقروا هم على هذا بدون بينة. ده أمر كنسي، مجمع كنسي قال نؤمر الناس بكده. طب جبتوا الكلام ده منين؟ هو كده، هو ده الصح. ولهذا يكفي عندنا قول ربنا وما قتلوه يقينا. ما حدش فيهم يقدر يجيب لي اليقين، كلهم بيروي شكوك وشبهات لا تصل درجة اليقين. لكن في معتقدنا كما جاء في القرآن أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، ولا ينزل في آخر الزمان إلا إذا كان حيا. لأنه لو اعتقدنا أنه مات أو قتل هيكون نزوله في آخر الزمان إحياء للميت، مش كده؟ يكون نزوله في آخر الزمان إيه؟ إحياء للميت. لكن ربنا قال بل رفعه الله إليه. البعض بيقول طب ما هو ربنا قال في الآية الأخرى يا عيسى ابن مريم إني إيه؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فهنا أثبت الله وفاة لعيسى، إني متوفيك ورافعك. طبعا تفسير هذه الآية على مذهب أهل السنة، على معتقد أهل السنة، تفسير له تأويلان. في تفسيرين للآية، إن التقديم والتأخير غير مراد، يعني إني رافعك أو متوفيك. هو عيسى هيموت في آخر الزمان، يبقى إذا قلنا إن الوفاة هي الوفاة الحقيقية فمتوفيك قدمت على رافعك. والإيه؟ وهذا كثير في القرآن، كما قلنا أن الواو لا تفيد ترتيبا، زي ما السحر قالوا كده آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، في الآية الأخرى قالوا رب هارون وموسى. طب هم السحر قالوا موسى الأول وهارون الثاني، وقالوا هارون الأول وموسى الثاني. القرآن ساق لنا الآيتين، ولا يعني هذا إنهم قالوا هذه أو قالوا تلك، وإنما هم جمعوا. عشان كده عندنا قاعدة في اللغة العربية اسمها إن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا ولا إيه ولا تأخيرا، لا تقديما ولا تأخيرا. اللي تفيد الترتيب والتقديم والتأخير ثم، والفاء، الفاء مع التعقيب وثم مع التأخير، لكن الواو تديني مطلق الجمع. وده مذهب من مذاهب النحويين. في مذهب تاني يفيد ان الواو تفيد الترتيب، لكن هذا هو المشهور عند النحويين. فاذا متوفيك ورافعك لا تعني ان الوفاء قبل الرفع، هذا قول. مش عاجبني القول ده، مش قادر اهضمه ومش قادر اتصوره. القول الثاني ايه؟ القول الثاني ان الوفاء ليس بمعنى الموت، وإنما الوفاة كوفاة النوم، كما قال ربنا الله يتوفى الأنفس حين موتها. الوفاة هنا بمعنى الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها دي بمعنى الموت، والتي لم تمت في منامها دي بمعنى النوم. يبقى يتوفى جمعت نوعين، يتوفى الأنفس حين موتها بالموت، ويتوفى التي لم تمت في في النوم، واضحة؟ والتي لم تمت في والتي في منامها. يبقى هذا معنى التوفي. فالتوفي ليس معناه دائما أبدا الموت، وإنما هو نوع من أنواع سلب الحياة اليقظة. عشان كده بنقول إن النوم أخو الموت، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. هذا موجود في السيرة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار: هتموتوا زي ما بتناموا وهتبعثوا كما ايه؟ تستيقظوا. يبقى اذا في معنى للوفاة بانه النوم، وفاة في النوم ووفاة في ايه؟ في الموت. يبقى اني متوفيك يعني مخرجك من اطار هذه الحياة الى حياة اخرى فوق. ولهذا يقول اهل السنة انه رفع الى السماء الرابعة ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة. كل الذي قلت هذا يقبل التأويل ويقبل الأخذ والرد، لكن الذي لا يقبل التأويل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا. الكلام اللي أنا قلته ممكن تاخد وتدي معايا فيه، لكن لما يجي الرسول يقول يوشك أو يوشك يعني قريب جدا، أن ينزل فيكم إيه؟ المسيح عيسى ابن مريم حكما مقسطا. انا هجيب لكم النص من صحيح البخاري، وان لسه ناقل النص من صحيح البخاري يقول عن ابن شهاب الزهري ان سعيد بن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه رواية في البخاري. في رواية تانية في البخاري: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. طبعا في الرواية الأولى استشهد أبو هريرة بآية من آيات سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. ووجه هذه الآية على معنى للمتأخرين من أهل الكتاب، جماعة من المتأخرين من أهل الكتاب هيؤمنوا به كرسول الله، هيؤمنوا به كحكم مقصد في آخر الزمان قبل أن يموت هو، قبل موته، أي قبل موت إيه؟ المسيح عيسى بن مريم. وده أحد تأويلين للآية، أحد تفسيرين في الآية. التفسير الثاني للآية ان كل واحد من اهل الكتاب لما يجي يموت ويعرف انه كان على الباطل هيؤمن بان المسيح كان رسول الله ولم يكن هو الله. ده معنى. المعنى الثاني هو الذي ذكره ابو هريرة. والآية دي جت في سورة النساء في معرض قول ربنا تبارك وتعالى عن اليهود وقولهم: انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ينزل المسيح عيسى بن مريم وقد انحاز المهدي بجماعة المؤمنين، أو انحازت جماعة المؤمنين الذين لا قبل لهم بالدجال، انحازوا بجبل في الشام تحديدا في دمشق، فينزل فيهم المسيح عيسى بن مريم. الرسول وصف نزوله بأنه يقطر لحيته وشعره كأنه جمان لؤلؤ، يعني كأنه خارج من حمام، خرج من حمام ففي بلل في الشعر وفي اللحية، فيقطر كأنه حبات اللؤلؤ. فلما ينزل وهم يصلون او يتهيئون للصلاه، فيقولون تقدم فصلي لنا يا روح الله، والمسيح هي كلمة الله وروح منه، تقدم فصلي بنا يا روح الله، فيقول لا إمامكم منكم. ودي إشارة إلى إن الإمام اللي هو اللي بيشير عليه هو المهدي، إمامكم منكم، دي فيها إشارة أنهم سيجتمعان، إمامكم منكم، أو قال أمكم منكم تكرمة هذه الأمة، أو كما قال، والرواية دي في البخاري، أمكم منكم حملت على معنيين، أنه أمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، إمامكم منكم نفس المعنى، وفي المعنى الثاني لا، إمامكم اللي هو القائد بتاعكم اللي هو المقدم فيكم اللي هو الرجل الذي تطيعوه، اللي هو في إشارة ليه مهدي آخر الزمان. المسيح عيسى ابن مريم أول ما يعلم الدجال بنزوله يفر، قالوا يذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني اللي كان بيسيطر على الدنيا بسحره وتمويهه على الناس والجنة والنار ولهم أنا ربكم بيجري خبوني، يذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني صعب جدا تدور عليه. فيتبعه المسيح، يقول فإذا وجد أنفاس المسيح قتل، أو قالوا هو كأنه يتتبعه بحاسة خاصة، فيتبعه المسيح فيقتله بباب لد. وباب لد دي قرية من قرى الشام، يقال إنها في فلسطين، قرية من قرى الشام يقال إنها في فلسطين، فيقتله، فيقتل المسيح الدجال ويسيطر المسلمون على الدنيا بأسرها، يقيمون دولة الإسلام للمرة الثالثة، إن في مرة مع المهدي وفي مرة مع المهدي والمسيح عيسى بن مريم. ويبارك الله في خيرات الأرض حتى إن الفئام من الناس ليستظلون بقحف الرمانة. شوف البركة التي تكون في خيرات الأرض جاءت في الحديث. لكن طبعا قبل كلمة يبارك الله في خيرات الأرض، بعد الانتهاء من الدجال وفتنة الدجال، تكون فتنة يأجوج ومأجوج. والحقيقة فتنة يأجوج ومأجوج أشد اشتباها من أحاديث الدجال، لولا ان احنا نؤمن يقينا بذكر يأجوج ومأجوج في القرآن، نعرفين قصتهم في سورة الكهف مع ذي القرنين حينما بنى السد في سورة الكهف، وفي سورة اخرى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، دي اللي يكون في اخر الزمان، دي علامة ما يكون في اخر الزمان، حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني السد الذي أقامه ذو القرنين ينهار ويخرجون. طبعا البعض يقول لك دول أهل الصين وبقوا دلوقتي ألف مليار ومئتين ألف ولا مليار وربعمائة ألف، عن كلام ما نقدرش نقول هذا الكلام، هذا كلام لا نملكه، لكن هم خلق من خلق الله، يعني لهم أوصاف جاءت في الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون في آخر الزمان يمرون ببحيرة طبرية، حب طبرية دي في الأردن، بحيرة ماء عذب، فيمرون عليها فيشربون الماء حتى ينتهي الماء تماما. تصور بحيرة ماء ممكن تكون مساحتها مثلا كم كيلو متر، يشربوا ماء حتى ينتهي الماء، فيمر آخرهم فيقول قد كان هنا ماء، الحتة دي كان فيها ماء من يعني قبل كده كان فيها هنا ماء، كأن الماء أصبح لا أثر له. وهؤلاء حينما يظهرون، وجاء في بعض الروايات أنهم يقاتلون ويقتلون أهل الأرض، وأن بعضهم يلقي بحرابه في السماء فتسقط ملوثة بالدماء، فيقولون قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فينحاز المسيح عيسى بن مريم بالجماعة المؤمنة إلى بعض شعاب الجبال، لأنه لا طاقة لأحد بحرب هؤلاء، فيسلط الله عليهم آفة تقتلهم. جاء في الحديث أنه كان نغف، النغف دي حاجة بتصيب الحيوانات زي الأرض أو زي البق أو زي البرغوت أو تقرص وتاخد مص الدم، يسلط الله عليهم يعني لعله يكون وباء، فيقتلوا يبادون عن آخرهم. فينزل المسيح عيسى بن مريم وفيجد الأرض قد أنتنت من ريحهم، فيدعو الله عز وجل فيرسل الله سبحانه وتعالى طيورا تنتشل هذه الجثث فتلقيها في البحر، وقيل يأمر الله السماء فتمطر فتغسل الأرض من آثار نتن ريحهم تماما، ثم يبارك الله في خيرات الأرض. أنا قلت يبارك الله في خيرات الأرض وبعد استدركت فذكرت ما كان من بعد الدجال من خروج يأجوج ومأجوج يبارك الله في خيرات الأرض، حتى إن الفئام من عارفين الفئام من الناس ممكن يوصلوا 100 يستظلون بقحف الرمانة. هتبقى الرمانة دي حجمها إيه؟ ثم يرسل الله ريحا طيبة بعد 7 سنوات، يقول 70 سنة 7 سنوات، جاء لفظ 7 جاء في الحديث، يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. هنا بقى هيكون نزول الدابة التي تشير أنت مؤمن أنت كافر. تخرج الدابة تكلم الناس وتشير هذا كافر وهذا مؤمن. هنا تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، وإحنا عارفين في زمن الدجال ستتوقف حركة الأرض تقريبا. لما الرسول يقول لي يوم كسنة، يوم كسنة، هيقعد 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كسائر أيامكم. البعض قد يقول أن طول اليوم كناية عن الشدائد، والكنايات في اللغة العربية مقبولة المجاز، لكن الصحابة قالوا يا رسول الله يوم كسنة كيف نصلي؟ فكأنهم فهموا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليوم طويل جدا فعلا، فنصلي فيه إزاي؟ فنصلي 5 مرات؟ فقال اقدروا له. فدل فهم الصحابة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على أن اليوم يطول حقا فعلا، ولن يطول اليوم بنظرية كونية إلا إذا بطأت حركة الأرض حول نفسها، لأن اليوم عبارة عن إيه؟ عن دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. يبقى الناحية اللي اتجاه الشمس مشرقة مضيئة نهار، والناحية العكس اتجاه الشمس تبقى إيه؟ تبقى ليل، مع اللفة والدوران يتحرك الليل والنهار. ولهذا لا يتصور هذا إلا بأنها تبطئ. التصور الثاني بقى تق الشمس من وده بعد أن تميز المؤمنون من الكافرين، هذا يكون إيه؟ يكون بتغير حركة الدوران، تغيير حركة الدوران، لأنها بتدور عكس اتجاهها قريب الساعة، دوران معروف. فإذا تغيرت يبقى الشمس بدل ما تيجي من المشرق، بدل ما تظهر من الشرق تظهر من الغرب. وطبعا فذلك حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، خلاص عرف المؤمن وعرف الكافر. أنا عندي 2 علامات لا تقبل التوبة بعدهم: طلوع الشمس من مغربها، وبلوغ النفس الحلقوم أو الحشرجة عند الموت. دول 2 لعدم قبول التوبة. في 2 علامة الدابة تميز الناس، تكلم الناس تقول هذا مؤمن وهذا كافر. بعد ذلك يعيشون على ظهر الأرض ظاهرين يحكمون. المسيح ابن مريم يعمل ايه بقى؟ يكسر الصليب. مفيش حاجة اسمها صلب ولا صليب، ينسب عقيدة الصليب تماما. انا المسيح اللي قلت عليه صلب وقتل وقام ورفع وانت قلت عليه الله، انا المسيح كل هذا هراء. فكسر الصليب له معنين، معنى حقيقي لن يبقي على ظهر الارض صليبا يأمر بكسره، ولو معنى تاني مجازي ان ما عادش فيه اي شبهة تتعلق بالصلب. وهو المصلوب اللي بنقول عليه مصلوب اهو، هو بيقول لنا لا ادني حي وانا رجعت، طبعا محمل بالايات والبراهين الداله على صدقه في اخر الزمان. يبقى يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يبقى لا يؤكل الخنزير ولا يربى الخنزير، يقتل الخنزير. قال ويضع الجزيه. يضع الجزيه يعني لا يقبل الجزيه، وفي معنى اخر يضع الجزيه يعني افرض الجزيه. الجزيه اللي لما نيجي نتكلم عنها يقول لك هفرضوا عليها الجزيه. يا عم خلاص احنا نسينا الجزيه دي بقى، احنا في زمن الضعف نسينا الجزيه، ما عدناش بنتكلم عنها. يبقى اذا لما ينزل المسيح عيسى ابن مريم يقول لهم يا الاسلام يا الجزيه تاني، يبقى يضع الجزيه لها معنى انه يضعها على الكافر اللي رافض للايمان به، او يضعها يعني يرفعها فلا يقبلها. الكلمه تحتمل هذا وده والمشروع عند أهل السنة أنه يضع الجزية، يعني إيه؟ يعني يرفعها فلا يقبل الجزية من أحد، إما إسلام وإما كفر. وده المتماشي مع أحداث الزمان، أن خلاص هيتعرف الكفار مين وإيه والمؤمن، ويعز الله المسلمين 7 سنوات أو قيل أكثر، ثم يرسل الله ريحا طيبة فتقبض كل نفس مؤمنة، يموت كلهم بقى، كل المؤمنين يموتون ولا يبقى إلا من عرفوا بأنهم أهل الكفر، خلاص ما عندهمش لا توبة ولا فرصة للإيمان ولا أي حاجة، ما حدش بيقبل توبة ولا إيمان. الشمس طلعت من المغرب، ظهر الحق وزهق الباطل، يبقى أهل الباطل على ظهر الأرض يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يركبوا بعض ويخبوا ويحاربوا بعض ويموتوا بعض ويسرقوا بعض، ما فيش عندهم لا شرع ولا دين ولا قانون ولا أي شيء إلا حال هم وغم وكرب. ثم على هؤلاء تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة. هذا يعني تصور لنصوص ربما تقرأ في مجلد، الاتصالات اللي مرت عليها ديت نصوصها ربما تجدها في مجلد كبير، وهي موجودة في كل كتب السنة ابتداء من الصحيحين إلى آخر كتب السنة، وبعض الناس قد عقد فيها مصنفات خاصة، بعض الناس عقد فيها مصنفات خاصة، من آخر المصنفات التي عقدت في أشراط الساعة في الفتن وأشراط الساعة، المصنف بتاع أخونا مصطفى العدوي الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاح، وهو في مجلدين، الصحيح المسند من أحاديث، جاب الصحيح المسند فقط دون الضعيف أو دون ما يؤخذ بشواهده أو غير ذلك، على طريقة الشيخ مقبل ابن هادي حينما جمع الصحيح المسند فكانت سنة صار عليها تلامذته، فالشيخ مصطفى العدوي جمع الصحيح المسند في الأذكار والصحيح المسند في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. الحديث القادم إن شاء الله سيكون حديثا عن الموت، وهي الساعة الصغرى، الساعة الصغرى، ثم بعده نتحدث إن شاء الله عن ما يكون من أحداث القيامة، من أحداث القيامة. طبعا أخونا محمد حسن عرض الكلام ده في حلقات تلفزيونية عرفت بإيه؟ بأحداث النهاية، كان حوالي 30 حلقة مشهورة، لكن أنا حرصت أنني أعرض الكلام ده كله في حدثين أو في لقاءين باختصار شديد، لكن من أراد أن يطالع ومن أراد أن يتابع ومن أراد أن يقرأ فدونك الكتب سواء المختصرة أو المطولة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، لماذا قدم الحرام على الحلال؟ لا يعني هذه المسائل البيانية البلاغية في النص القرآني لها علوم، لها كتب خاصة اسمها كتب البيان، البيان والبلاغة في القرآن، ويبرع فيها وتصحيح حتى كتب علوم القرآن تجد بعض إشارة إلى هذا، لكن يتتبع هذا من فسر القرآن تفسيرا بيانيا بلاغيا زي علماء البيان واللغة، هم ليه قدم الحرام وليه أخر الحلال هنا، وهل هذه المادة مادة تقديم وتأخير حراما وحلالا، ما احنا لسه قايلين لك ان الواو على المجهور عند النحويين تفيد مطلق الجمع، تفيد يعني جعلتم حلال وحرام، تحلون على اهوائكم وتحرمون باهوائكم، هذا هو المعنى الذي لا خلاف عليه، لكن لماذا قدم حراما على حلالا؟ هذه انا لا اتكلم في القرآن بغير علم، ومن قال في القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب، يعني لو جت الرمية كده على ووافقت الصواب أبقى غلطان برضه، غلطان ليه؟ إني تكلمت برأيي بهواية. أرجع للعلماء ماذا قالوا في تأويل الآية، وكما قلت الأماكن التي نرجع لها لنقرأ مثل هذه التفسيرات الكتب التي اهتمت به بالبيان، ومن من من هذه الكتب مثلا كتاب المعتزلي الزمخشري، زمخشري معتزلي، بس ناخد بالنا انه معتزلي بينتصر لعقائد المعتزلة، فناخد بالنا عشان ما يروجش علينا عقائده الفاسدة. والزمخشري كتابه مطبوع، هل التأمين عن من الحياة جائز شرعا؟ قضية التأمين التجاري قضية خلافية منذ أن ظهرت في العصر الحديث، وقد اختلف فيها الفقهاء والعلماء. المشهور والراجح والذي تميل إليه مجامع الفقه أن التأمين التجاري حرام، أيا كان بقى على الحياة ولا على المال ولا على تجاري اللي وراء شركات مستفيدة. والمباح بل المستحب هو التأمين التكافلي. ودلوقتي في شركات بتحاول بتقول أنني بعمل تأمين تكافلي، لكن أنا عن نفسي لم أقف على اسم شركة منها ولا على طريقة التعامل، لكن أسمع مجرد أن في بيقولوا وبنعمل شركات تأمين تكافلي. لكن هذا التأمين الذي سألت عنه الفتوى عندنا فيه على المنع والتحريم، وإن كان بعض أهل العلم ممن نعتبر فقرهم قد قالوا بالجواز. لا، في احنا قلنا اللي دعانا للتحريم ان، وانا قلت كان ده مرارا، دعانا للتحريم ان العقد نفسه فيه افات تمنع القول بحليته، يعني في مقامرة في عقد التأمين. يعني اني بأمن على السيارة وبأمن على حياتي او حياة حد يهمني بمبلغ مثلا 100,000 جنيه، ممكن ادفع 10,000 جنيه والسيارة تتكسر فيجيبوا لي سيارة ب 100,000، يبقى انا دفعت 10 واستفدت ايه؟ وممكن ادفع ال10 كلهم والسيارة ده سليمة حصلناش اي حاجة، يبقى انا خسرت ليه؟ ال10,000. هو ده معنى المقامرة. المعنى الثاني انه بقت اشبه المقامرة اشبه بالميسر. المعنى الثاني في ربا وفي بيع مال بمال، وهذه طبعا موجودة في كلام الفقهاء. نفس ليه أن ليه فتوى برضو مكتوبة لو أردت أن تراجعها، موجودة على الإنترنت في مجلة التوحيد في التأمين التجاري والتأمين التعاوني، تراجع فيها لهذه التفصيلات. لكن أنا قلت لك لما أقول لك لو أنت قلت لي هات الكمبيوتر اللي أنا كنت بقرأ منه ده هشتريه، أقول لك تشتريه بقد إيه؟ أنا دافع فيه مثلا 3,000-4,000 جنيه، تقول لي هشتريه باللي في جيبي، هشتريه باللي في جيبي، وانا وافقتك. العقد ده عقد ايه؟ في غرر. انا اعرف في جيبك قد ايه؟ ده انا وطمعي بقى. لو انا عارف ان انت راجل ما بتمشيش وجيبك فاضيه، هطمع ان جيبك يكون فيها 10-15-20، ولا الفيزا بتاعتك فيها، فهبيع لك. وبعدين ممكن افاجئ ان جيبك ما فيهاش حاجه خالص او فيها 50 قرش، يبقى انا دخلت نفسي في ايه؟ في مقامره وغرر. لكن لو جيت قلت لك انا هديك اللي في جيبي، هتدولي على اي اساس؟ او انت قلت لي هديك اللي في جيبي، صدقه، هديه، هبه، محبه. هل يضيرني ان يكون اللي في جيبك كتير ولا قليل؟ انا في الحالتين باخد ببلاش. يبقى الامام مالك له مقوله مشهوره يقول فيها، يعني يباح في التبرعات أو يعفى في التبرعات عما لا يعفى عن نظيره في المعاملات. في التبرعات ما فيش إشكالية. لو في غرار في التبرع قلت لكم هتبرع لكم حاجة إن شاء الله وأنتوا بالمشروع بتاعكم هبعت لكم حاجة كويسة. حاجة كويسة ديت بعت لكم 1,000 جنيه. أنتوا كنتوا فاكرين حاجة كويسة اللي هبعتها لكم 100,000. أنا ما قلتلوش هبعت لكم قد إيه. فمسألة الجهالة والغرر في مبلغ التبرع لا تفسد التبرع، مش كده؟ لكن لو انا ببيع وبشتري بالطريقه ديت العقد يبقى فيه غرر ويبقى فيه مقامره، وده ما يحدث في التامين الايه؟ التجاري اللي قالوا عليه حلال، قالوا دي معامله جديده وليس لها نظير في كتب الفقه القديمه، والاصل في الاشياء الاباحه فاباحوه على هذا الاساس. احد فضيلة الشيخ، كنت احد المشاركين في لقاء مشايخ السلفية مع جافة الانقاذ، يرجى اطلعنا ان امكن عن نتيجة هذا اللقاء. طبعا اللقاء بتاع جافة الانقاذ انا ما يعني انا دعيت اليه، كان الداعي ليه تحديدا الشيخ محمد حسين يعقوب اللي اجل لقاءه عندنا حتى في شهر 1، وان شاء الله يبقى في شهر 2 انه مسافر. اتصل بي وقال لي احنا قال لي يا دكتور جمال الناس ديت بعد الاستفتاء حاسين ان احنا في وادي وهم في وادي، احنا بنتكلم في سكة خالص وهم في سكة تانية خالص، هم دول مش لهم حق علينا في دعوتنا، مش مطلوب نخاطبهم، مش مطلوب نقول لهم اللي عندنا، سواء بقى قبلوا او رفضوا. قلت له اكيد مطلوب، بس احنا فين وهم فين، نوصل لهم ازاي؟ قال احنا قعدنا مع الدكتور سالم البدوي انا والشيخ محمد حسان قدر ان اجتمعنا به وكلمناه كلام فرق قلبه جدا، وقلنا له بعض الاشياء فقال والله انا كنت فاهم غير كده. والراجل قال طب انا ايه رايكم اجيب لكم جبهه قاده جبهه الانقاذ يقعدوا معاكم؟ قالوا له ماشي يجوا. وكان الاتفاق على انه لقاء ودي دعوي، شوفوا اهل يعني الشيخ يعقوب سماها اهل الدين، وان كنت احنا بنتحفظ على الوصف ده، مين قال ان احنا اهل الدين؟ ربنا يسترنا واياكم. بيقول لهم شوفوا ان اهل يعني في حاجات كويسه عند الناس دي. فكانت الدعوه دعوه نسمع منهم ويسمعوا مننا فقط. وقلنا لهم في اول حوار لا لنا دعوه بالسياسه ولا اتفاق حزبي ولا لنا دعوه بالانتخابات بتاعتكم، ولا احنا لسنا لا احنا الحريه والعداله ولا احنا النور ولا احنا الاحزاب بتاعتكم، احنا دعاه بنمثل الدعوه. وكانت الجلسه على هذا الاساس حقيقه جلسه طيبه، جلسه وديه طيبه فيها مجاملات، تغدينا عند الشيخ يعقوب، جلسه استمرت اكثر من 3 ساعات، تكلمنا كلنا. وانا اذكر يعني اقول لكم ملخص كلمتي انا تحديدا، انا قلت لهم ان الحداثه لما دخلت مصر مع المستعمر ايام الحمله الفرنسيه وبعدها ايام محمد علي واولاده ضربت الشريعه بوكس، انا قلت العباره كده، أعطت الشريعة لكمة فأسقطت الشريعة عن بعض مناحي الحياة. الشريعة لما خدت الضربة ديت ثبت بقى القانون الجنائي وثبت الحدود وتخلت الشريعة عن بعض مناحي الحياة. في ناس غارت الشريعة وبتقول احنا عايزين نرجع الشرع اللي انتوا أبعدتوه. فلقينا في أحزاب بتقول عن نفسها احنا أحزاب طيارات الإسلام السياسي بتتكلم باسم الشريعة، وشايفينكم انتوا بتتكلموا باسم الحداثة. خطابكم بيقول ان احنا بتوع ايه؟ الدولة المدنية والحداثة. عمرنا ما سمعناكم بتنتصروا للشريعة. قالوا لا احنا بننتصر للشريعة. قلت له بس احنا مش في خطابكم ان احنا ايه؟ بننتصر. فحمد الصباح قال عندك دي. عندك دي خطاب لازم يتغير. قلت له افرض ان جماعة بتوع اطار الاسلام السياسي دول نصابين. افرض انهم نصابين وضحكوا علينا باسم الدين. طب ما تضحكوا علينا انتوا رخيين باسم الدين. ما تضحكوا عليها باسم الشريعة انتوا الاخرين، عشان لما تتفقوا معاهم على الشريعة يبقى ما لهمش هم تميز عليكم، ما يقولوش للناس احنا بتوع الاسلام، يبقى انتوا بتوع الاسلام زي ما هم بتوع الاسلام، ويبقى بقى برنامجك او اولى ولا برنامج، ونشوف البرنامج اللي ينهض بالامة نمشي وراه بعيد عن الشريعة. ودي كانت من انا بعتبرها من افضل ما توصلنا اليه، انهم كلهم قالوا احنا مع الشريعة، احنا لسنا ضد مع الشريعة، احنا ناس بنصلي وبنصوم وبنحج. قلنا له اه بس يعني في تصور وفي في توجه في محتاج. فقالوا صراحة، قلنا لهم حاجة تانية، احنا حاسين ان انتوا عايزين تنقلبوا على شرعية الرئيس، وبنسمع على لسان الشباب يسقط حكم المرشد ويسقط حكم مش عارف مرسي والكلام ده. قالوا برضو ردوا علينا، قالوا نحن لسنا ضد الشرعية، اللي جاب الصندوق يمشي بالصندوق، لكن احنا ضد سياساته وبنناقشه في سياساته وبنعارضه في سياساته، واخد بالك؟ فاتفقنا ان احنا لا هنكفركم، لن تكفر عندنا، ولن تخونة عملاء زي ما هما بيخونوا بعض وبيكفروا بعض، انتوا عندنا مسلمين، بس انا عندي معيار الاقتراب من الاسلام هو معيار الانتصار للشريعة. اذا والله اذا ظهر لكم منكم ان انتوا انتصرتوا للشريعة اكتر من دول هنمشي وراكم. احنا متعصبش لحد، احنا بندعو للحق، واتفقنا ان هيكون في جلسات بعد ذلك، وان احنا هنحاول ان احنا نوجه دعوة لمؤسسة الرئاسة والحزب الحرية والعدالة، ان يبقى في لقاء اخر يجمع بقى الاطراف، كل واحد يقول اللي عنده. ان احنا قلنا الحمدين صباح انت قلت الكلام ده المرسي، قال انا قلت كتير، قلنا انا قلت له بالتفصيل ده، قلت له بهذه الطريقة، نصحت الراجل، الراجل قال له عليك حق النصح، نصحته ولا المسألة هي معارضة فقط؟ فقال يعني لا انا ما التقيتش بيه الا مرتين، وفي المرتين كان النتيجه سلبيه، يعني هم ايه بالمعنى يعني قرفانين من بعض مش مرتاحين مع بعض، لازم يبقى في قعده. لا قال طب تمنوا انتم ان انتم تقعدونا، فقلنا لهم ان شاء الله ممكن يبقى في قعده وندعو، كلفنا احد اخواننا لتوجيه الدعوه، وكان في تصور نبقى في 10 من مؤسسه الرئاسه حزب الحريه والعداله، 10 من جبهه الانقاذ، قالوا هاتوا 20 واحد من بره الاحزاب خالص من الناس اللي يسموها الناس العاديه فقهاء، سواء كانوا فقهاء السور او كانوا من مشايخ او نحو هذا. وطبعا اللقاء انتهى بهذه الصوره، وهم تكلموا يعني ساعتها قلنا مش هنتكلم احنا، اللقاء كويس ولا مش كويس، اللقاء مبشر ولا مش مبشر، قالوا مبشر. نعم خلاص طب انتوا اتكلموا عنه، احنا مش هنتكلم عنه، انتوا قولوا شفتوا من الناس ديت. كان هدفنا الاصل والاساسي ان احنا نوريهم ان في الدعاء الى الله ساعة افق، الدعاء الى الله خطف على مصلحة البلد، في الدعاء الى الله لا تقصرون في دعوة احد حتى وان كان من كان. وانا اعتقد ان الرسالة اللي وصلت لهم وصلت للكل، وصلت لهم ووصلت للكل. قضية ان ماذا سيحدث في المستقبل انا الحقيقة لا ادري، يعني انا ما عنديش التفصيلات. انا دعيت كما قلت لكم وشاركت ثم انصرفت، فليس عندي الترتيب ولا هناك حديث اسلام الحبر اليهودي عبد الله بن سلام عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء كان منها أول علامات يوم القيامة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهناك حديث أخرى تشير إلى هذه النار قبل يوم القيامة. أنا قلت أن ابن كثير قال أنها ظهرت في القرن السادس، وفي بعض الأحاديث أنها ستكون آخر علامات المحشر، آخر علامات القيامة، مش أول علامات القيامة، لا آخر علامات القيامة كما جاء في حديث مسلم، وآخرها نار تحشر الناس إلى محشرهم إلى محشرهم. وقلنا أن هذه تحتمل التأويل، البعض أولها بأن أرض المحشر عن أرض الشام، والبعض أولها أرض المحشر يعني القيامة والموت ثم الحشر. وهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.